بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، هذه الحلقة الثانية بإذن الله تعالى عن موضوع الاستيطان اليهودي لكل أرض فلسطين وما حولها. وزي ما قلنا في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية بأن هذا الأمر وهذا الاستيطان ناتج عن عقيدة دينية قبل أن يكون ناتج عن نزعة سياسية أو استعمارية. وكانت حجتهم في هذا الباب بأن الرب قد منحهم هذه الأرض وخصها لإسرائيل وأبنائه من بعده. وكان التحديد كما ذكر أستاذ الدكتور محمد في الحلقة الماضية كان من النيل إلى الفرات، ثم بعد ذلك على حسب نصوص التوراة التي يذكروها بأن الأرض التي يحق لهم أن يستوطنوها هي كل أرض وطئتها أقدامهم. وكانت هذه الترديدات وهذه المقولات وهذه النصوص تذكر بين حين وآخر، حتى كان وعد بلفور عام 1922 في شهر 7 تحديدا، وطلع هذا البند المعروف اللي هو إعطاء أو خلق وطن قومي لليهود، وأصبحت الأرض العربية بعد ذلك تتلاشى يوما بعد يوم لتدخل في أمعاء الوحش الصهيوني اليهودي الإسرائيلي. ده اللي ذكرناه في الحلقة الماضية. تعالوا بقى نذكر بعض هذه الأمور المتعلقة بالاستيطان في هذه الحلقة. منور دكتور،
أهلا وسهلا.
قبل ما ندخل في أجواء هذه الحلقة، هل في إضافة حضرتك تحب تذكرها الآن؟
فقط بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
فقط أريد أن أذكر في عجالة أنني ذكرت في الحلقة الماضية أن الاستيطان بمعنى امتلاك الأرض الفلسطينية من قبل اليهود هو عقيدة دينية، واستشهدت في الحلقة الماضية بنصوص عديدة وردت في الكتاب المقدس.
تمام.
بمعنى أن من يمتلك أرض فلسطين فهو يحقق ما جاء في الأوامر الإلهية، وهذا يكفي لنرى قداسة الاستيطان، أي أن عملية أصبحت عملية مقدسة أو تعبدية، عملية تعبدية.
لا.
ذكرت بعد ذلك الذرائع التي تدعيها إسرائيل من أجل التمسك بهذه الأرض، وقلت هناك ذريعة عنصرية تتمثل في أنهم شعب الله المختار الذي وعد من قبل الرب إلى إسرائيل بهذه الأرض، ثم هناك ذريعة تاريخية تتمثل في دولة قصيرة العمر قصيرة الأجل أقامها داود وسليمان عليهما السلام في أرض فلسطين لم تستمر إلا 70 عاما.
نعم.
ثم ذريعة قانونية تتمثل كما ذكرت أنت منذ قليل في وعد بلفور، هذا ما ذكرناه. ثم تحدثت أيضا في الحلقة الماضية عن مكانة الاستيطان في فلسطين عند آباء الحركة الصهيونية، وذكرت بعض ذكرت عبارات محددة من أقوال زعماء الصهيونية يتبين منها أهمية الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وده كان واضح أيضا من كلام حضرتك في الحلقة الماضية عن مؤتمر بال بسويسرا.
نعم.
الذي أعلنوا فيه ذلك. طيب، السؤال دلوقتي، ما دمنا نتكلم عن الاستيطان أكيد جدا بعض الناس يسأل، ما هي أهم عناصر هذا الاستيطان؟
بداية، أي استيطان يحتاج إلى حاجتين.
حاجتين؟
نعم.
نعم،
الأرض والإنسان.
تمام.
فاستيطان بدون أرض لا وجود له.
نعم.
طيب، والاستيطان بدون إنسان
لا قيمة له. نعم.
لا قيمة له. إذن هناك عنصران رئيسيان لعملية الاستيطان، هما الأرض والإنسان. طب ماذا فعلت إسرائيل تجاه هذين العنصرين؟ ماذا فعلت تجاه الأرض؟ وماذا فعلت تجاه الإنسان الذي سيستوطن هذه الأرض؟ نمسك العنصر الأولاني وهو الأرض. الأرض يعني تمثل هذا العنصر في توطين اليهود من جانب وطرد العرب من جانب آخر. يعني المسألة لم تقتصر على توطين اليهود وإلا ما كانش فيه مشكلة، لا ده توطين اليهود وفي نفس الوقت طرد العرب. النهاردة عندنا كم مليون تقريبا 4-5 مليون لاجئ فلسطيني نتيجة تطبيق أو اهتمام أو تفعيل هذا العنصر من قبل إسرائيل. لكي تحقق إسرائيل التمكين من العنصر الأول وهو الأرض، طبعا هذا استلزم عدة خطوات. هذه الخطوات بدأت من ولايات القرن العشرين تحديدا، أو من أواخر القرن 19 إلى القرن 20. ولكي تحقق هذه الخطوة أو هذا العنصر أقامت كثير من الهيئات والمؤسسات التي تتركز مهمتها الوحيدة في تحقيق هذا العنصر وهو الاستيلاء على الأرض. يعني عندنا منظمة مثلا أسجلها أو أسسها البارون روتشيلد الإنجليزي اليهودي المعروف، ليبيكا، ودي كانت كل مهمتها هي شراء الأراضي اللي عايز يبيع. وأنا قلت في أسر كاملة غير أسر فلسطينية غير مسلمة باعت أراضيها، وهذا مسجل بالوثائق في إسرائيل ونشر. أنا أذكر يمكن من أكثر من 25 سنة قرأت مقالا عن تحديدا ذكرت فيه أسماء الأسر التي باعت هذه الأراضي وفي المقابل هاجرت. طيب ما احنا عارفين انها كان يعني الدول الغربية لا تعطي،
لكن حضرتك في الحلقة الماضية ذكرت بأن هذه أكذوبة.
أنا لا، أنا قلت إن أنا أقول إن الأرض فلسطين باعها أصحابها، لا قلت هناك بعض الأسر،
بعض الأسر،
ده مش بس الحلقة الماضية، ده سئلت هذا سؤال منك من حلقات ماضية.
نعم.
هناك بعض الأسر التي فرصت في الأرض واستقرت في الغرب. تعال النهاردة الغرب بيرحب بمين؟ بهجرة النصارى وليس أسمى هجرة المسلمين ولا استقرار.
تمام تمام تمام.
فاللي باع أرضه كسب من الناحيتين، باع أرضه وخد ثمنها وهاجر واستقر في الغرب وما فيش أي خوف. وإحنا عندنا لا داعي لأن أذكر أسماء معروفة، أسماء شخصيات وعائلات كبرى استقرت في أوروبا وفي أمريكا. أساسه أيضا هو جذر كمان دستور الوكالة اليهودية. المادة الثالثة فيه بتقول إيه؟ عشان أقول لك التركيز يعني على عنصر الاستيطان أو عنصر الأرض. تستملك الأراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القومي اليهودي. يعني تسجل أول باسم صندوق ثم توزع بعد ذلك. يعني مهم امتلاك الإيه؟
الأرض.
ما كانش فيه أشخاص اعتباريين يشتروا الأرض. طب عملوا إيه؟ أسسوا صندوق سموه كيرن كيامت. كيرن كيامت الصندوق القومي.
نعم.
انت تجمع على الناس الصندوق القومي مهمته ايه؟ صندوق بيشتري الاراضي باسمه ويسجلها باسمه
وبعد كده ملكها
للناس. وبعد كده لما يجي بقى اليهود يهجروهم براحتهم بقى، ها، يبتدي يملك هؤلاء المهاجرين هذه الاراضي. في الحقيقة حدود اسرائيل ترتبط ارتباط أساسي بالمستوطنات.
تمام.
لذلك الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها حدود حتى الآن. يعني الدولة الوحيدة في العالم التي ليس حتى أي دولة. جنوب السودان لما قد يكون نزاع على منطقة بين جنوب السودان وشمال السودان منطقة، لكن هل دولة جنوب السودان آخر الدول اللي اعترفنا بها اعترف بها العالم، هل هي دولة بلا حدود؟ دولة بلا حدود، لكن في منطقة أبيه مثلا في صراع عليها.
تمام.
لكن لا، حدود إسرائيل مفتوحة. أنا أذكر مقولة البن غوريون قال لك إن حدود إسرائيل هي عند آخر جندي إسرائيلي. عند آخر يعني إيه؟ آخر مدى يصل إليه الجنود الإسرائيليون هو الحدود.
وزي ما حضرتك ذكرت في الحلقة الماضية نص التورات اللي بيذكر هذا، يعني كل مكان يطأ اليهود بأقدامهم
وده بيأكلهم. نعم ده بيأكد لي الارتباط الوثيق بين الفكر الصهيوني المعاصر
والعقيدة الدينية
وبين العقيدة الدينية اليهودية.
نعم.
إذن الحدود مفتوحة. الجولان ما كانتش قبل 67 ضمن حدود إيه؟
طيب ليه إحنا بنسمع دايما كلمة من النيل الفرات حتى ما سمعنا أنه موجود حتى داخل الـ 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 الكنيسة الإسرائيلي؟ نعم. هذا بل إن العالم الإسرائيلي المعروف بخطوط الأزرق والأزرق بنفوي ده يقصد من نيل الفرات على تفسيرهم.
ما هو هم يعني ما هو من نيل الفرات هذا نص ديني. تمام. لكن الفكر السياسي كمان يعني اعتمد على حاجة تانية اللي هي السياسة أو المبدأ اللي قلته اللي هو موطئ القدم أو موطئ الأقدام.
تمام.
إذن إذا كان العهد القديم أو سفر التكوين حدد من نيل الفرات فهو غير الحدود كمان. يعني الحدود غير ثابتة. الحدود في العهد القديم غير ثابتة.
تمام.
بعد ما كانت أرض كنعان أرض فلسطينيين أصبحت من نيل الفرات أصبحت كل أرض تطأها أقدام إسرائيلية. هناك وسائل لاستملاك هذه الأراضي اللي هي تشكل العنصر الأول من عناصر الاستيطان كانت قبل هذه الوسائل سأتحدث عنها كانت قبل موجودة قبل قيام إسرائيل. يعني الاستيطان ليس وليد قيام إسرائيل. لا هو كان موجود قبل قيام إسرائيل.
إزاي؟
عن طريق الهجرات هتكلم عنها لما أتكلم عن الإنسان دلوقتي. الهجرات الرئيسة التي شكلت عصب قيام دولة إسرائيل قبل 48. عندك 5-6 هجرات مشهورة هم بيسموها بالأعداد. الهجرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الستة، لها تواريخ سنوات محددة. دي اللي شكلت العنصر الثاني اللي هتكلم عنه وهو عنصر الإنسان. فإذا استملاك الأراضي كان قبل قيام دولة إسرائيل عن طريق الكرم كيمت والجمعية الوكالة اليهودية اللي كانت بتشتري الأراضي. اشتدت الشهوة أو فتحت شهوة شراء الأراضي أو تملك الأراضي أو سميه بأي وسيلة كانت أثناء فترة الانتداب. أثناء فترة الانتداب زادت المسألة شوية عما كانت عليه من قبل. طيب بعد ما قامت إسرائيل زادت كمان أكثر وأكثر بعد قيام إسرائيل. ثم بعد 67 يعني شفنا بلغت أوجها أو يعني أقصى ما وصلت إليه بعد حرب 67. إذن في خطوات يا زلمة لم يبدأ بقيام دولة إسرائيل أو ب 67. لا ده في تاريخ قديم من تاريخ النظر إلى الأرض والعمل على امتلاك هذه الأرض. لذلك حتى الامتلاك الأرض ما كانش قاصر على مناطق مقصور على مناطق معينة. لا لهم عايزين بقى مسمار جوحة هنا مسمار جوحة هنا مسمار جوحة هنا. عارف لو كانوا بيتملكوا في حتة واحدة ما كانش بقى فيه مشكلة كانت حصل وجودهم في منطقة واحدة. وده اللي اتبنى عليه قرار التقسيم في 47 ان المناطق اللي فيها أكثرية يهودية. لا المسألة فتحت وأصبحوا موجودين في كل مكان. هنا كان في وسائل يعني أنا قلت في مراحل قبل إسرائيل وبعد إسرائيل وفي الانتداب وبعد إسرائيل و67. لكن كان في وسائل ثلاثة أساسية في تملك هذه الأرض. أولا إصدار القوانين التي تبيح لليهود تملك هذه الأراضي وحيازاتها
وكبر عدولية.
نعم. شوف العالم لم يتكلم ولن يتكلم. لا تنتظر من العالم أن وإن قال فعلى استحياء وكده غزل أو يعني شوية للعرب عشان مصلحة معينة. لكن كان الغرب أو العالم يقر بصحة الكتاب المقدس إذن فهو يقر بصحة امتلاك إسرائيل للأرض وإحنا مش عايزين
مع أن ميثاق جنيف
بينكر ذلك. نعم. كل المواثيق الدولية يا أستاذ أحمد تطبق على العرب والمسلمين لكنها لا تطبق على الغرب النصراني وعلى اليهود. من حقوق الإنسان لميثاق جنيف لمش عارف قوانين الأمم المتحدة يطارد البشير يطارد مش عارف. لكن هل يطارد أي واحد من اللي ارتكبوا مجازر جماعية في إسرائيل من اليهود؟ لا يمكن. إذن القوانين الدولية دي يعني أنا بقول دي حق يعني ما يتمسكش بيها إلا الخيبان والضعيف. إحنا عايزين نظر نحن متحضرين ونقول القانون الدولي ميثاق جنيف ما هي الأمم المتحدة ده لأنها ضعفاء ولا يتمسك بالأمم المتحدة ولا بقوانينها إلا كل ضعيف مش قادر ياخد حقه. شوف إحنا في عالم يا أستاذ أحمد لا مكان فيه للضعيف. والسادات زمان قال كلمة حكمة والله ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وكان هو نفسه ما عملش بهذا المبدأ إلى آخر المطاف، لكن ما أخذ بالقوة لا يسترد بالفعل إلا بالقوة. وإذا كان قلنا قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرات حي
ترهبون بها،
يعني إيه توقفوا عند حد تخوفوا منه ما يقرب لكش. خلاص، إذن هنا في قوانين بتصدر لتملك الأراضي، في مصادرة لأراضي الفلسطينيين لغاية النهاردة، من بالذات منذ قيام إسرائيل 48 لغاية النهاردة، وبنسمع كل يوم عن مصادرة أراضي بما فيها الحرم القدسي الشريف. ثم وسيلة أخرى لاستملاك الأراضي هي تدمير القرى الفلسطينية. يبقى عندي ثلاث وسائل لتملك الأرض: استصدار قوانين
تلك الأراضي،
مصادرة الأراضي، ثم تدمير القرى العربية. أنت طالما دمرت القرى العربية أصبحت أرض فاضية، إذن ممكن هنا تصدر قانون أو تضع إيدك عليها. دي من الوسائل. لكن هنا أنت بتقول أنا معلش أنا برضو مسجل لك القوانين دي بالرقم. أولا القوانين الدولية اللي حضرتك بتقول لي عليها وبنتمسك بيها إحنا: لا تجيز استيلاء دولة ما على الأراضي التي احتلتها بالقوة.
نعم، ده نص،
ده إيه بقى نص الفقرة في المادة
49،
المادة 49 الفقرة السادسة من ميثاق جنيف.
صحيح.
طيب عندك هنا: ولا كمان مش بس الاستيلاء، ولا يجوز تغيير أوضاعها أو معالمها. ما تقدرش تغير زي ما هو النهاردة، عمالين يغيروا. هتكلم إن شاء الله في حينه عن اللي حصل الأسبوع اللي فات بالنسبة لباب المغاربة. لا يجوز وفقا بقى القوانين الدولية تغيير معالم الأراضي المحتلة. العالم كله والأمم المتحدة اعترفت بأن القدس أراضي محتلة، خلاص. ولا يجوز لإسرائيل من 67 لغاية النهاردة إسرائيل بتغير في القدس، وآخرها من أسبوع زي ما قلت أو 10 أيام هنتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل. باب المغاربة، باب المغاربة اللي اسمه باب النبي، اللي النبي عليه الصلاة والسلام دخل منه في رحلة إسراء المعراج وربط البراق ويسمى أيضا باب البراق. هذا الباب هتهده إسرائيل عشان تعمل جسر حديدي عشان الجنود يمشوا براحتهم، لأن الباب ده ما يقضيش الجحافل اللي تدخل إلى المسجد الأقصى. هل احترمت إسرائيل قوانين جنيف ولا سواء تغيير المعالم أو
المصابات؟
ده موجود فين؟ المادة 47 من ميثاق جنيف لعام 49. يبقى لا يجوز لا الاستيلاء على الأرض ولا تغيير المعالم، وإسرائيل بتستولي على الأرض وبتغير المعالم. وسلام بقى إيه لميثاق جنيف وغيره وغيره وغيره. ده بقول لك، عارف اللي كنا زمان احنا نقول لك ايه في مثلا احنا اصلا حجة البليد
مسح السبورة،
مسح السبورة. فحجة البليد ميثاق الأمم المتحدة، حجة الضعيف خلاها حجة الضعيف ميثاق الأمم المتحدة. إسرائيل في لكي ما احنا نزلنا في العنصر الأول الأرض أصدرت عدة قوانين، أنا مش هذكرها بالنص لكن هذكر لك يعني أسماءها وتواريخها عشان تعرف من أمتى بدأت شهوة الاستيلاء على الأرض بالذات بعد قيام إسرائيل. عندي قانون المناطق المغلقة سنة 49، ده يتيح لرئيس الأركان الإسرائيلي إغلاق أي منطقة في إسرائيل، أي مش في إسرائيل، في الأراضي اللي في فلسطين، بحجة إيه؟ تدريبات عسكرية، منطقة تدريبات عسكرية،
أي منطقة،
أي منطقة. ده القانون ده اسمه قانون المناطق المغلقة، صدر سنة 49 ولغاية الآن النهاردة بإيه يطبق. عندي قانون أملاك الغائبين 1950، أي واحد غايب مع السلامة ملوش أرض، إيه فيش حاجة اسمها عندك بقى أرض موثقة في شهر عقاري في كذا، معاك حجة معاكش حجة، مادام غايب عن الأرض لفترة معينة يسقط حقك في الإيه. طب يعني أنت تطبق قانون الغائبين على اليهود، أنت بتقول دي أرضنا من 3000 سنة، طيب غبت عنها 3000 سنة، طب تطبق عليها القانون
ده؟ طبقها لنفسك. صحيح،
طبقها لنفسك. لا، إنما هو طبعا مقصود بالغائبين الفلسطينيين أو الذين غيبوا وأبعده من فلسطين. عندي قانون التصرف لعام 53 ينص على أنه إذا لم يتصرف مالك الأرض في أرضه تصرفا فعليا أي بنفسه، واحتاجت الحكومة لهذه الأرض لأغراض دفاعية أو استيطانية، فإنها تصبح بأمر من وزير المالية ملكا للدولة. عندي قانون استملاك الأراضي، أراضي البدو بالذات سنة 80، ده يبيح هو مصادر البدو، أراضي البدو والعرب. قوانين يا أستاذ أحمد لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وأنشئت مؤسسات بقى يعني خاصة لتملك هذه الأراضي.
لا، وزارات اللي بتعنى بموضوع الاستيطان؟
لا، ده داخل هذه الوزارات مؤسسات
مؤسسات.
الوزارات دي حاجة عامة.
احنا قلنا ان هم
شركات خاصة.
ست وزارات
تقريبا. نعم. شركات خاصة. وهيئات خاصة مهمتها تسهيل وانهاء اجراءات الاستيلاء على الاراضي تحت اي هجة من الحجج اللي اتكلمنا عليها.
لكن ازاي دكتور قبل ما حضرتك تذكر امثلة ان هم بيبنوا الان بعض مستوطنات. ثم لا يجدون بعد ذلك من يسكن هذه المستوطنات فيضطرون في بعض الأحيان إلى بيع بعضها ومع ذلك يواصلون عمليات الاستيطان.
هي الاستيطان بيمثل إيه؟ يعني برضو أن نقربها للمشاهد المصري مسمار جحا. تمام؟ فأنا النهاردة بمجرد أن أنا أقيم 20-30 شقة، العشرين 30 شقة دول فيهم شقتين بس ساكنين، أصبحت المنطقة يهودية.
تمام.
ده في مناطق بص تلاقي مثلا مستوطنه يعني عارف زي
اللي هو بينزل بيقولوا تحديد ملك كده.
لا يعني عارف مستوطنه دي يعني عايز اقربها للمشاهد يمكن مش عارف يعني ايه مستوطنه، يعني حي زي مركز يعني مجلس محلي يعني قريه. تمام. تخيل انت قريه يبني قريه او يبني حي ما فيهوش الا 20 مثلا 30 مستوطن. اصبح الحي كله بحدود اللي هم حددوها خلاص أصبح ملكي لليهود وأصبح حي يهودي.
نعم.
وتطبق عليه كل ما يخطر على بالك من القوانين اليهودية. فهي المسألة مش لازم، ما هو ما بيبنيش للنهاردة، هو النهاردة حتى 10 أو 20
القديمة الغرب،
هو حتى النهاردة 10 أو 20.
نعم.
وبنى 200 أو 300. خلاص هو ضمن دلوقتي أن الأرض دي أصبحت ملكية استيطانية لليهود. يجيب بقى براحته، يهجر براحته، يتم تهجير ده على سنة 2-10 من بداية القرن على مدى أكثر من 120 سنة. النهاردة الاستيطان لم يتوقف والهجرة لم تتوقف. الهجرة هجرة اليهود والمتهودين اللي هم زوروا أوراق تثبت أنهم يهود.
نعم.
علشان مش لاقين يعيشوا في بلادهم وعايزين إيه يجوا يقعدوا لهم زي ما هو حتة أرض في مستوطنة وبيت و و إلى آخره. لم تنقطع الهجرة. بس هي بتحصل إيه بقى؟ في هجرات جماعية وفي هجرات فردية. هجرات جماعية شهدت أحيانا 250 ألف مرة واحدة، 100 ألف مرة واحدة. وفي هجرات فردية اللي هي أنا وإنت وفلان من اليهود اللي في العالم بيهاجر واحد وأسرته 5-6 بيهاجروا.
نعم.
فده الهجرة مستمرة وهتستمر، بتزيد في فترات وبتقل في فترات أخرى تبعا للظروف.
لكن قبل ما اتكلم عن موضوع الهجرات تحديدا اني عاوز معاه وقفه، هرجع كده موضوع الاستيطان.
نعم.
هل الاستيطان على الاراضي هذا بيكون امر عشوائي ام هناك اماكن معينه تركز عليها اسرائيل؟
احنا هيا هنتكلم عن ده بالتفصيل. لكن هي دلوقتي الاستيطان في اي منطقه يعني تراها اسرائيل يعني ضروري.
حضرتك ذكرت ان على كلامهم لحد موطن او موضع قدم اخر جندي اسرائيلي.
نعم. انا اقول لك لا يوجد مناطق محدده للاستيطان العام.
انا بتكلم عن هذا.
في اربع مناطق انا اتكلم عنها ان شاء الله. اتكلم عنها بالتفصيل. اربع مناطق بتثير لعاب اليهود وفيها حوافز او ادعاءات امنيه وفيها
صدية
وفيها ثروات، فيها مياه.
نعم.
فيها كذا فيها كذا فيها كذا إلى آخره. فيها يعني أهمية استراتيجية، أهمية استراتيجية لصد غزو محتمل أو اعتداء محتمل.
نعم.
من سوريا من مصر إلى آخره. ده هنجيله بتفصيل. لكن الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية لا يعرف التحديد. لكن هناك مناطق بعينها زي النهارده انت عندك الساحل الشمالي كله مصايف وقرى.
نعم.
التركيز كله على ايه؟ على مارينا، على مش عارف ايه، صح ولا لا؟
تمام.
منطقتين ثلاثه اللي ليهم يعني وضع خاص، برستيج خاص بالنسبه للمصيفين. لكن الساحل الشمالي كله مفتوح للايه؟ للمصيفين. ففلسطين كلها مفتوحه للاستيطان، لكن هناك مناطق معينه فلسطين وخارج فلسطين للاستيطان.
طيب انا اسال حضرتك ايه اهم هذه المناطق لكن بعد هذا الاتصال. معنا الاستاذ نادر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
السلام.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحي الله فضيلة الدكتور محمد، وكل عام أنتم بخير.
وأنت بخير
يا نهر.
لو سمحتم لي أريد أن أسأل سؤالين.
فضلي.
السؤال الأول بالنسبة لفكرة الاستيطان، هل هي من عقيدة الصهاينة أم اليهود جميعهم؟ والسؤال الثاني يتعلق بمسألة التطبيع الذي تحدثتم عنه في الحلقات السابقة.
تمام.
هل بإمكاننا أن نقول بأن التطبيع بداية أو خطوة أولى للاستيطان، أم ماذا عن العلاقة بينهما؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على اتصالك.
عليكم السلام.
طيب استاذ دكتور، بسأل حضرتك عن ابرز هذه الاماكن التي تركز عليها اسرائيل، يا ترى هي؟
احنا معلش خليها عشان يبقى امشي في تسلسل.
نعم.
العنصر الثاني عشان ما نقطعش الحديث، يقول لك ده ايه ده اكلنا وضحك علينا وقال العنصر الاول وما قالش العنصر الثاني.
لو العنصر خاص بالانسان.
هو خاص بالانسان.
نعم.
العنصر خاص بالارض وتكلمنا.
تمام.
ازاي اسرائيل يعني تملكت هذه الأرض أو استولت عليها. العنصر الثاني هو الإنسان، والإنسان ده اثنين يا أستاذ
نعيم.
يعني في إنسانين يرتبطان بالاستيطان، إنسان مقيم وهو العرب الفلسطيني، وإنسان وافد اللي هو اليهودي القادم من الغرب أو الشرق. يبقى عندي هنا سياسة إسرائيل تجاه الإنسان بالنسبة لقبيل الاستيطان.
لا.
ترتبط بنوعين من الإنسان.
مه.
واحد موجود بالفعل على الأرض، وواحد هجيمه من بره اللي إيه؟
مهجر.
مهجر. فبالنسبة لليهودي اللي هو هجيمه من بره، على مدار القرن الماضي أو بأواخر القرن 19 شهدت منطقة فلسطين هجرات جماعية. إسرائيل سمتها بالترتيب، يعني الأولى الثانية الثالثة. يعني مثلا عندي الهجرة الأولى دي كانت استمرت من 1880 ل 1903، يعني 23 سنة. خلال تلك الفترة هاجر إلى فلسطين 10,000 من يهود روسيا ودول شرق أوروبا.
يعني في كل هجرة من الهجرات بيهاجر عدد كبير جدا من هذه الأماكن، ساكت أوروبية أو أمريكية.
نعم.
إلى هذه البلاد.
نعم.
طيب أنا نكمل هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معنا الاستاذ عبد الخالق، السلام عليكم ورحمه الله.
احنا ما جاوبناش على نهله.
معنا في الاخر ان شاء الله نجاوب على هذه الاسئله.
انا عايز اقول بيتين شعر عامه، يعني
اتفضل اتفضل يا استاذ عبد الخالق، بس يبقى الصوت اعلى شويه لو سمحت.
بقول لك انا عايز اقول بيتين شعر.
سمع.
ما بعرفش شعر واكتب، بس انا قايله كده حتى لو بالعاميه.
اتفضل.
بقول ان شاء الله يا مصر رايت النصر فيك رافعون، سلفي اخواني احنا كلنا مسلمون.
نعم.
وبلا اله الا الله موحدون، وعلى سنة محمد إن شاء الله ماضون، مش مهم من اللي يبقى ومش مهم من اللي يكون، المهم بكتاب الله وسنة محمد مصر تحكمون، وبدمائنا هنطهر الأرض المحتلة وإن شاء الله في القدس مصليون. وأنا مش عايزك تقفل بتاع عشان في حاجة جديدة إن شاء الله وكاتبها والبنت هتقولها على قناة الحافظ بكرة.
نعم.
بتقول يا مسلم يلي الإسلام محتاج لك، على نبينا نزل القرآن من أجلك
صلى الله عليه وسلم،
علشان نخش الجنة نمشي بالقرآن والسنة. أدعي ليهم أهلي وادعي ليهم أهلك يا مسلم يلي الإسلام محتاج لك. القدس بينادينا، مش لاقي واحد فينا يقول للصهيوني مهلك، يقول للمحتل مهلك. يا قدس بكرة معاك، أنا وإخواني فداك، وعدوك سيهلك، محتلك سيهلك، عبد الخالق العبيدي محو أمية.
ربنا يبارك فيك يا حاج عبد الخالق، وشكرا جدا على اتصالك الجميل وكلماتك المعبرة. دكتور نرجع مرة تانية.
الهجرة الأولى قلت من روسيا وشرق أوروبا كانت 10,000 بس الفترة. شوفوا ان الاعداد اللي هذكرها بتتزايد قد ايه.
نعم.
من 1980 ل 1903. الهجرة الثانية كانت 1904 ل 1918، واحنا عارفين الفترة دي كانت فيها الحرب العالمية الاولى، وكانت اليهود اضطهدوا في بعض البلدان، فشهدت هجرة 24,000 يهودي الى فلسطين. كان برضو معظمهم من روسيا، وحملوا معاهم الأفكار الشيوعية الاشتراكية، وعملوا نوع معين من المستوطنات بيسموه الكيبوتس أو الكيبوتسات.
نعم.
مستوطنات اشتراكية، بمعنى أن أنت الحياة فيها ان انت تشتغل وتاخد على قد حاجتك بس، اكلك وشربك واحتياجاتك، وفي جهة معينة اللي هي مسؤولة على الكبورس بتاخد الانتاج بتاعك وتقوم بتصديره الى اخره، يعني فكر شيوعي او اشتراكي بصفة عامة. الهجرة الثالثة من 1919 1923، ودي شهدت هجرة حوالي 35، دي بعد الحرب العالمية وبعد بلفور بقى والحاجات دي كلها بدأت تزيد الهجرة، شهدت 35 ألف يهودي. الهجرة الرابعة
لان كانت فيها مباركة، مباركة شوية من العالم.
نعم.
بعد بلفور. طيب نسمع ايمان ونرجع حضرتك مرة تانية.
نعم
استاذ ايمان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
حضرتكم عاملين ايه؟
بخير والله الحمد لله. كل سنة حضرتك طيبة.
كل سنة حضرتكم طيبين.
اتفضلي. الصوت والله مش واضح.
انا احمد. ايه
الشيخ محمد؟ الشيخ محمد ان كنت بتسألي على لو سمعت يعني صحيح بخير والحمد لله وشكرا لك يا رب في تقدم مستمر وبركة دعائك وان شاء الله الحالة تحسن بإذن الله تعالى. شكرا جدا على اتصالك.
الهجرة الرابعة من 1924 ل 34، ودي طبعا بدأت او اسرائيل امريكا تدخلت بدأت تصدر بعض قوانين تحد من الهجرة اليها. كان النتيجة ان هاجر الى فلسطين حوالي 62 ألف يهودي، كان معظمهم من بولندا. الهجرة الخامسة من 1933 ل 38، وطبعا كان فيها احداث النازي في المانيا اللي فيها اضطهاد اليهود.
نعم.
ودي شهدت هجرة 164 ألف يهودي. الهجرة السادسة والأخيرة الهجرة الجماعية من 1939 ل 48 لغاية كل الهجرات دي قبل قيام إسرائيل، دي شهدت 150 ألف يهودي بمجرد إعلان قيام دولة إسرائيل.
إسرائيل.
إذن دي هجرات جماعية زي ما أنت شايف. شكلت عنصر مهم في الاستيطان. مئات الآلاف اللي قلناها أو عشرات الآلاف اللي هتسكن فين؟ في الأرض اللي تم شراها. يعني في تخطيط الأول إيه اللي حصل يا سلمان؟ الأول الأرض اتوفرت، الكيرن كيابت اللي هو صندوق القومي والوكالة اليهودية اشترت الأرض أو امتلكت الأرض بأي وسيلة من الوسائل، ثم بدأت تجيب الناس. مش تجيب الناس وما تلاقيهمش أرض زي المشاريع اللي بتعملها الدولة عندنا تجيب لك ناس في حتة وما فيش خدمات ما فيش. لا، دخلت الأرض ودخلت الخدمات والمرافق وبعدين بدأت تهجر اليهود من العالم. وبالتالي اليهودي جاي من بلد مش لاقي ياكل ولا يشرب في روسيا، يعني لا يملك شيء في بولندا، فيجي يلاقي بيت على أعلى مستوى، مرافق، خدمات، أرض يتملكها يزرع فيها، مصانع يشتغل فيها. فشيء طبيعي حتى لو لم يكن يعني متحفزا ومتحمسا لدولة إسرائيل، فشيء طبيعي طالما وجد فيها ما يريد هيدافع عن هذه البلاد. أنا عايز أقول حقيقة هنا لغاية النهاردة روسيا بتمثل أكبر
نسبة في إسرائيل.
لا ده حاليا أكبر مورد بشري لإسرائيل.
نعم.
ما يغرقش بقى تقول لي الله طب دي واقفه مع الفلسطينيين. يا استاذ احمد دي
سياسه.
دي سياسه.
نعم.
ما هو يقف معاك من هنا ويدي لك خنجر تاني من هنا في ضهرك مفيش مانع. فاذا تمثل. لذلك يعني الحقيقه عجبني مره يعني راي الدكتور وحيد عبد المجيد في هذه القضيه، قال علينا قوي نعرف احوال يهود روسيا ايه ونحاول ان احنا نحسن او نتدخل بشكل او باخر ضد تهجير يهود روسيا، سواء الضغط عليهم عايز انه مخالف لحقوق الانسان.
وهل هم اصلا دكتور لما بيجوا من روسيا او من بعض الاماكن الفقيره هل بيجدوا حسن المعيشه او رغد في العيش كما يقال؟ ده ان احنا بنسمع النهارده ان اسرائيل بتعاني من ازمات داخليه، فكيف يكون المعدة هنا؟
لا، هي هنا ازمات داخليه، مناطق الاستيطان لا تعاني من اي ازمات.
يعني الاستيطان مكان يختص برغد من المال
مش رغد. انت عايز يعني هو عايز ايه؟ هو عنده عقيده دينيه بان دي ارض الاباء.
نعم.
ان شاء الله لو صحرا ما يهمهوش، لا ده بيوفر له فيها سكن ومرافق وعمل، وعمل في الغالب استزراع اراضي. انت النهاردة بتطلع لما كنا في اوروبا نلاقي منتجات زراعية اسرائيلية تغزو العالم، واحنا مصر الدولة الزراعية ما فيش شفتش الا البرتقال اللي للأسف للأسف محطوط في علب رديئة. يعني التعليب والتغليب بتاعه رديء جدا. تبص البرتقال اللي جاي من يافا ومكتوب عليه بالعبري على كل برتقالة عليها شعار وعليها اسم يافا وعليها كذا، وتشوفها كده تلاقيها ده مغسولة قبل ما تتصدر، والعلبة الكرتون منظر. إسرائيل الأرض يعني دولة قامت أرض صحراء، النهاردة بتصدر لأوروبا منتجات زراعية، وانت الدولة الزراعية لو لقيت ليك حاجة برة للأسف انها لا تنافس المنتجات الإسرائيلية. فالنهاردة هو بيركز على عملية الزراعة، لأن الزراعة بتدي بعد نفسي للمزارع وهو امتلاك الأرض. فالنهاردة معروف العالم كل الفلاح هو أقل واحد النهاردة بيفكر يسيب أرضه أو يهاجر من أرضه. فأنت النهاردة لما تجيب المستوطن من واحد مش لاقي يأكل في أوروبا وتجيبه وتديله بيت ومرافق وتعليه وخدمات، وفي نفس الوقت تملكه أرض يزرعها، أصبح في ارتباط تاني، ارتباط نفعي بهذه الأرض التي تدر عليه.
يعني هجرته مش هجرة عقيدة فحسب.
شوف يا أزرام، أنا يعني في اعتقادي أن معظم المهاجرين خلال 150 سنة الأخيرة إلى إسرائيل لم يتحركوا بدوافع دينية
على نواحي مادية
إطلاقا. بدليل لماذا كثر عدد المهاجرين من الدول الفقيرة زي روسيا وبولندا والحبشة واليمن والمغرب والعراق،
ولم يأتي من أوروبا،
ولم يأتي من أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أو إلى آخره؟
لأنهم ببساطة
صاروا عايش.
لا، صناع قرار هناك كمان في هذه
البلاد، صناع قرار هو عايش.
نعم،
هو عايش. النهاردة لما يكون الأستاذ هناك مثلا لو يهودي أو غير يهودي، يعني بريطانيا بيخل له 75,000 جنيه استرليني في السنة، تمام؟ لو هاجر إسرائيل مش هياخد المبلغ ده، يهاجر ليه؟ ما تقوليش بقى بعد ديني، دين مين؟ لا، احنا قلنا في الأول لو تذكر قلنا في هناك ذرائع حجج للتمسك بالأرض، منها الحجة الدينية، منها الذريعة الدينية.
لا،
لكن انت النهارده يهود الفلاشه اللي هاجروا بمعاونه جعفر نميري وقبض 6 مليون دولار اتحطت له في حسابه معروفه، مقابل ان هو خلاهم عبروا عن طريق السودان الى اسرائيل. النهارده اسرائيل هجرتهم ليه؟ اولا معظمهم مش يهود، لكن جاب شهاده اثيوبيه مضروبه زي ما انت عارف بقى في افريقيا اللي بيزوروا كل حاجه، مزوره بان هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان اليهودي، بس طبعا ما كانش قادر يقيم الشعائر ولا يتمسك بدينه، فجاب الشهاده دي وبناء عليه هاجر لاسرائيل. استقبلوه هناك الحاخاميه الكبرى في اسرائيل مش معترفه به كيهودي
لحد هذه اللحظه.
لا، ما قالك لا، ده احنا نعمل له طقوس تهويد، يعني كانه جاي لنا مش يهودي ونهوده. طيب، واحنا لما اتكلمنا عن الاخر قلنا المتهود بيبقى درجه تانية.
طيب بمناسبه هذا الكلام، ايه طقوس التهويد اللي بيتكلموا عنها؟
لا، هي دي حقيقه انا ما اعرفهاش، لكن هي ورده طبعا في التلمود، لكن فيها طبعا الختان اهم حاجه.
تمام،
اهم حاجه، لانه العهد اللي بين بني اسرائيل والرب.
نعم،
الختان. يعني انه تعهد باحترام قوانين النجاسه والطهاره والسبت والى اخره، لكن اهم شيء يطبق عليه هو الختان. فانت جايب لي النهارده 20,000 من اثيوبيا او من الفلاشه كلهم نصارى في الاصل، وتيجي عمليه ختان.
واحنا حتى بنلاحظ على المجموعه اللي بتحاول تتسلل عبر الحدود المصريه الاسرائيليه كلهم من طبقه واحده تقريبا، سواء كان افارقه او بعض هؤلاء.
لا، هو السؤال المهم هنا يا استاذ احمد، ليه اسرائيل هتاخد ناس زي دول اللي هم اصلا يهود؟ ده السؤال اللي لازم نسأله. لو هم أصلا يهود، أو لو حتى هم يهود مشكوك في يهوديتهم، متخلفين جايين من دول متخلفة،
هو نفس السؤال هسأله. طب ليه المصريين سافروا لهذه البلاد واستقبلتهم إسرائيل هنالك يعني على رحب واسع؟
لا، أولا أن معظم المصريين اللي سافروا ناس متعلمين، بل هناك بعض الذين هاجروا يعملون في مجالات عسكرية ويخدمون إسرائيل عسكرية. دي حاجة. الحاجة الثانية النهاردة أنت لما بتاخد عندك 10,000 أو 13,000 قلنا مصر هناك، أنت هنا هتقدر تستغلهم بعد كده لصالحك، ويستغلوا الآن لصالح إسرائيل دون أن يعرفوا. أنت تفتكر 13,000 دول ما تمش استنزافهم من ناحية المعلوم، ما فهمش على الأقل 5,000 خانوا في الجيش المصري من 13,000؟
أكيد طبعا.
ما فهمش 1,000 يا أستاذ أنا خانوا في الجيش المصري؟ ما قالش خدم فين وإيه السلاح اللي كان بيستخدمه وإيه 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 الآخره؟ ما قالش شاف إيه من المصانع اللي عندنا؟
وهي النهاردة محتاجة تسمع الكلام ده للناس؟
محتاجة. لا 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 محتاجة. شوف احنا لسه لغايه النهارده لسه الجوازيس، تقول لي بالقمر الصناعي بيجيبوا رقم الفانيلا زي ما قال صدام حسين، طب ما عرفوش ليه القذافي فين، ما عرفوش ليه صدام حسين فين لغايه ما فتن عليه اهله. تمام. لا ده كلام فاضي، في حاجات لابد ان تؤخذ من اشخاص رؤيه العين. الاجهزه مش هتجيب لك، واخد بالك، الدقه التي ينقلها، واخد بالك، شخص عاصر الحدث او عمل في مصنع. الأمر الصناعي هيجيب لك مصنع المصانع الحربية، مصانع
من خارج فقط. نعم.
في كم شخص؟
لا طبعا.
ها؟
لا طبعا
مش هيجيب لك كده. ايه نظام الورديات؟ ايه نظام العمل؟ ايه العامل بياخد كام؟ تمام. كل دي حاجات تهم إسرائيل، ما تهمناش احنا كأشخاص عاديين، لكن تهم الجهات الاستخبارية بناء عليها بتاخد قرارات معينة. فالنهاردة خدت بتوع الحبشة دول لي لأنها كانت محتاجة لطبقة عاملة
الكيبور
في الاعمال اللي هي المتدنيه زي الكناسين، الاعمال النظافه، الخدمات في البيوت اللي يخدم في البيوت. طب تجيب لهم منين؟ تجيب منين عمال نظافه؟ مفيش يهودي يقبل ان يشتغل عامل النظافه اللي جاي من اوروبا والى اخره. طب عايزين له خدامين يخدموه، عايزين عمال في المدارس، عمال نظافه، عايزين في الشوارع.
طب اذا لو كان دخل ناس من الحبشه او ناس من هذه البلاد وخلوهم يشتغلوا خدم بعد ما هودوهم، طب فين نظريه شعب الله المختار؟ يبقى يهودي يخدم يهودي؟
هو ما فيش اعتراض على اليهودي خدمه اليهودي يخدم يهودي، المبدا ما فيهوش اعتراض. انما اليهودي اللي جاي من اوروبا، احنا قلنا في الاول خالص لو تفتكر
تقسيمات معروفه،
قلنا اليهودي اللي جاي من اوروبا يعني العنصريه بتاعته مزدوجه، عنصريه الدين اليهودي وعنصريه الفكر الاوروبي الغربي الذي يرى انه اعلى من غيره.
تمام.
فهنا ده جاي يعني معاه السوءتين مش الحسنيين، انه يهودي يرى انه شعب الله المختار، واوروبي يرى انه ارقى واعلى من سائر البشر. فده بالنسبه للعنصر الثاني، وهو عنصر العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في عملية استيطان الأراضي الفلسطينية.
وزي ما حضرتك ذكرت في بداية هذا الكلام كل قلت إنسان بلا أرض لا وجود له.
نعم.
واستيطان بلا أرض لا قيمة له.
نعم.
أرجع تاني وأسأل حضرتك مرة تانية عن أبرز هذه الأماكن التي تركز عليها إسرائيل لبناء هذه المستوطنات.
ذكرت منذ قليل أنه لا توجد منطقة بعينها يعني حدود معينة.
لو قلنا حضرتك ذكرت.
نعم. نعم.
عموما
ما. عموما دي الاستيطان.
نعم.
ليه زي ما قلت هي مسألة نفسية. واحد ما لهوش أرض خلال 3000 سنة وجيت مكنته من أرض، يبقى هيعمل إيه؟ جوعني يومين ثلاثة وحط لي على الترابيزة ديت 10 أنواع، املاها بأنواع الأطعمة، وتجيبني وانا جعان بقالي 3 4 ايام ما اكلتش، وتجيلي هعمل ايه؟ هفتري اكل. صح ولا لا؟
صحيح.
هاكل من كل حاجه ومش هيخسر، حتى لو هدوق دي وادوق دي واشوف الاحسن ايه واخد من هنا، يمكن وانا ماشي كمان مروح احط في جيبي ايه حاجه. هي نفس الحكايه، عقده نفسيه.
دي اللي بيسموها عقده الارض.
عقده الارض.
نعم.
ناس ما لهمش ارض خلال تاريخهم ولا دوله. عقده الارض وضيف ليها عقده الدوله، ما فيش دولة لليهود على مدى 3000 سنة إلا 70 سنة، ويجي يسمع إسرائيل دولة يهودية، والشيخ باراك حسين أوباما يقول لك إسرائيل دولة يهودية. تمام. طيب يسمع دولة يهودية، لم يسمع بذلك من قبل إلا في الكتاب المقدس بتاعه على مدى 75 سنة ولا 77 سنة، تبتدي تتحرك جواه العقدة ديت. طب انا اروح الدوله اللي انا محروم منها، يروح ماليش ارض، طب خلال 3000 سنة يروح لفلسطين عشان يستولى على الأرض. لكن إذا امتلاك الأرض أو استيطان في الأرض مفتوح، لكن في أماكن لها خصوصية تعتمد على إيه؟ إما ادعاءات تاريخية معايا،
نفس ما أقنعوا به الغرب،
ادعاءات تاريخية،
نفس الذرائع،
الذرائع
نعم،
ادعاءات تاريخية علشان الاستيطان يبقى في الأرض دي. ليه طيب كده؟ دي القدس دي كانت عاصمة إسرائيل، ده ادعاء تاريخي. طيب كانت عاصمة، انتوا بتقولوا عمركم 3000 سنة، كانت عاصمة إسرائيل لمدة كام؟ 75 سنة، 80 سنة، 100 سنة. فده ادعاء تاريخي، واخد بالك، انها كانت عاصمة لينا. طيب ايضا ان المنطقة دي كان فيها جيل من اجيال الاباء الاوائل عايشين في المنطقة دي. كل اراضي ذكرت في العهد القديم بتحديدا بالاسم ان كان فيها يهود، ان كان فيها يهود، فالمناطق ديت على طول دخلت. ففي ادعاءات تاريخيه، في مزاعم امنيه ان الارض دي مهمه لامن اسرائيل، زي الجولان، تمام، في مزاعم اقتصاديه زي الجولان، زي سيناء، زي جنوب لبنان، الميه، الثروات اللي في سيناء، المياه اللي في الجولان. طيب المياه اللي في الليتوني.
ما ناخد كل ارض على حده. احنا عاوزين مثلا نقول ايه اهم الاماكن اللي بتركز عليها اسرائيل في الستار. القدس رقم واحد، اثنين الضفه الغربيه، ثلاثه سيناء، بعد كده الجولان.
يكفي احنا لو قدرنا ايه نشير سريعا الى لماذا تتمسك اسرائيل بهذه الاماكن.
بدايه القدس، انا عاوز افهم ما مفهوم اعتبار القدس عاصمه لاسرائيل.
شوف انا قلت لك ان القدس هي الرمز السياسي الوحيد للبني اسرائيل على مدى 3000 سنه.
ده الرمز السياسي الوحيد لاسرائيل،
الوحيد. نعم الذي كان في دوله وملك واحد بيحكم شعب واحد. خلاص
تمام.
القدس يا استاذ احمد بتمثل يعني ثابت من الثوابت الاسرائيليه. ما تقوليش بقى احنا من 48 للنهارده حكم اسرائيل الأحزاب العمالية الاشتراكية اليسارية المحترمة اللي أخوانا المصريين بيقدسوها، الفكر اليساري، حكمها متدينين، حكمها متطرفين، واخد بالك، اللي احنا بنسميهم الثلاثة اللي كده الصقور اللي هم المتشددين والحمائم اللي هم الناس الطيبين الناس الكمل اللي زي شمعون بيرز ورابين وإلى آخره، ومتطرفين زي بيجن ونتنياهو وغيره. هل هناك اختلاف بين الحمائم والصقور على أن القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل؟
ده عقيدة موحدة.
لا. إنما داخل الفلسطينيين هتجد اختلاف، داخل العرب هتلاقي اختلاف. تمام؟ يجي واحد يركز وواحد ينسى قضية القدس. ينسى قضية القدس إذا لو هي لو القدس من الثوابت. في فرق إن احنا نقول ونعمل كل واحد كل زعيم فلسطيني بيقول لك ان القدس عاصمه فلسطينيه، دوله الفلسطينيه عاصمتها القدس الشريف من اول ابو عمار لغايه ابو مازن، والله انا ابو مين اللي هيجي لنا بعد كده. خلاص لكن عمل ايه؟ لكن اسرائيل عايز القدس عاصمه ابديه وبتعمل من اجل ذلك. في فرق، ده بيقول ولا يعمل،
كلام بلا فعل.
التاني بيقول
نعم.
ويعمل
نعم،
بيقول ويعمل. اذا القدس دي من الثوابت الإسرائيلية سواء كان الحكام. لذلك عشان تعمل يعني بمجرد ما احتلت القدس في 67 ما ضيعتش وقت، ما ضيعتش وقت، عملت ايه يا زمان؟ صدر القرار ضمها ده بقى في 67. شوف حرب النكسة كانت كام؟
65
5 يونيو.
نعم
في 27 يونيو صدر قرار بضم القدس الى دوله اسرائيل.
بعدها بيومين فقط.
لا 27
27
بعدها 22
5 بعدها 22
يوم.
تمام.
بعد ما هي بقى وقفت عرفت هي احتلت ايه وبدات تعرف راسها برجليها زي ما بيقولوا واطمنت اعلنت ضم
يعني القدس. مش انا كنت ظن انها 7 مش حالا تقول 27.
لا 27
27
6 67
تمام.
عملت ايه بقى؟ بدات تنقل الدوائر الحكوميه. اي عاصمه انت بتحط فيها دوله حكوميه وزارات النهارده
نعم.
القاهره
نعم.
صح ولا لا؟ فيها دوله حكوميه، ما تلاقيش في اسيوط، ما تلاقيش في طنطا، ما تلاقيش في دمنهور، لا في القاهره اللي هي العاصمه.
تمام.
بدات فورا من هذا التاريخ تنقل الدوائر الحكوميه الى
يعني
القدس.
الدوائر الحكوميه مش موجوده في تل ابيب، كلها دلوقتي موجوده في القدس.
لا في القدس.
نعم.
بدات تعمل ايه بقى الخطوه الثالثه بالنسبه للقدس؟ هدم المنازل العربيه. يبقى قرار بضم القدس، نقل الدوائر الحكوميه، هدم المنازل العربيه. شوف اي حدر، لا المبنى ده مخالف، ارتفاع دور زياده، هد كله. المبنى ده انت ما خدتش رخصه، هد كله. المبنى ده صاحبه مش موجود، هد. الله. اذا هدم المنازل العربية. انا معي احصاءات بعدد المنازل التي هدمت بكل سنه فيها كم، لكن ده لا يعني المشاهد الكريم، احنا عايزين نديله الخلاصه. اجبار اصحاب البيوت العربيه على الرحيل، ما انت النهارده بيضايق عليك خلاص.
تمام.
ويعكسك، يقطع عنك الكهرباء، يقطع عنك الميه، يخليك مبدئيا على الاقل مش هقول لك تسيب فلسطين كلها، تسيب القدس وتروح لمنطقه ثانيه. وهو كان يهمه هذا في البدايه، ان العربي يسيب القدس ويروح اي منطقه ثانيه. هنا برضو ايضا بدا يعمل ايه يا زلمه؟ بدا يحوط القدس بحزام من المستوطنات اليهوديه. يعني انت عندك القدس اهي، بدات تفرغها من العرب اللي فيها، وبدات تحوطها بحزام يهودي. يعني هتخنق العرب اللي جواه، تخنقه، انت محصره داخليا بتضيق عليه في الخدمات والتراخيص، وحزام من المستوطنات. النهارده عشرات المستوطنات التي تحيط بالقدس، لا تقوليش بقى لا شرقيه ولا غربيه، هو بيسموها القدس الموحده.
نعم.
القدس الموحده. فدي بالنسبه للقدس، والسبب اهميتها زي ما ذكرت هي اهميه ترجع الى ادعاءات تاريخيه في هذه المنطقة بالذات.
وزي ما حضرتك بدأت الكلام فيها لما تكلمت عن موضوع القدس، قلت هي العاصمة السياسية الوحيدة لإسرائيل.
نعم.
التي تعمل على أن تكون هي الأبدية لها مدى الحياة.
نعم.
طيب أنا أتفضل.
المنطقة الثانية ولا
لا؟ أنا أتكلم عن منطقة الضفة الغربية.
الضفة الغربية طبعا أهميتها بالنسبة لإسرائيل ترجع إلى إيه؟ إنها من خلال الضفة الغربية تقيم إسرائيل نقاط أمنية استراتيجية، وده اللي حصل دلوقتي.
صحيح.
إنها ليه الضفة الغربية اللي احنا بنقول دولة، لا الضفة الغربية في الواقع الفعلي إنها يعني تحت سيطرة إسرائيل وفيها مناطق أمنية، وديك شايف المعابر وهو إلى آخره.
تمام.
فهي تشكل لها نقاط
أمنية
على استراتيجية.
نعم.
على الحدود مع مين؟ مع الأردن. مع الأردن، الضفة الغربية بعيدة عننا احنا.
تمام تمام.
طيب على الحدود مع الأردن. وفي نفس الوقت بتسيطر على المعابر. النهارده الفلسطيني بتشوفهم واقفين طوابير عشان يعبر من الضفه يروح يشتغل جوه اسرائيل خلاص. فطيب لو ما استولتش هي على ما عملتش مستوطنات في الضفه، هتبقى مفتوحه للفلسطيني اللي عايز يروح اسرائيل يروح اسرائيل؟ لا، هي
تامين.
تامين.
نعم.
ايضا الضفه الغربيه فيها اراضي خصبه،
يبقى نظره اقتصاديه كمان معانا.
فيها نظر بعد استراتيجي وبعد اقتصادي هنا.
نعم.
يتمثل في الاستيلاء على الاراضي الخصبه اللي موجوده. الضفه الغربيه فيها مخزون مياه جوفيه. مخزون مياه جوفيه.
يعني مش اختيار عشوائي، مدروسه. نعم. صح.
احنا العشوائيين. احنا العشوائيين، سياستنا في الدول العربيه والاسلاميه دي زي العشوائيات في المباني، احنا عندنا عشوائيات في السياسات.
تمام.
لا، دول بيخططوا سوفيا زمان. كل خطوه تتخذها اسرائيل مخطط
مدروسة.
نعم. ومخطط. ليه بقى؟
وبتيجي الحكومات تكمل ورا بعضها.
ما هو ليه؟ لان النهارده انت بتتغير الحكومه، لكن ال- 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 ال-
الفكر مستمر.
الادارات.
نعم.
والهيئات الاستشاريه ما اتغيرتش، اللي هي بتقدم الدراسات العلميه والموضوعيه والاستشارات القانونيه والاداريه والاقتصاديه والعلميه، دي ناس متخصصين
وسلسله متصله بالافكار.
زي ما قلت تكنوقراط، ناس متخصصين.
نعم.
في المياه ايه بقى علاقتنا ان نتنياهو هو رئيس الوزراء او شمعون بيرز مثلا رئيس وزراء؟ لا،
اشخاص.
المتخصصين في المياه قالوا ان المنطقه دي مهمه لينا عشان فيها مياه.
تمام.
يبقى يمين يسار حمائم صقور ما يخرجش عن الدراسات اللي بتديله. انما احنا اتحدى لو هناك رئيس دوله عربيه له مستشارون، واخد بالك، لشؤون البلاد، واخد بالك، اقتصادي، له مستشار يعني ديني، له مستشار اقليات، له مستشار كذا. لا، كنا سمعنا عن واحد او اثنين مستشارين للرئيس فلان كان بيكتب له الجوابات،
لكن في ناس سياسه الرجل الاوحد.
بالضبط.
نعم.
لكن هناك السيستم دوله مؤسسيه، مش دوله تعتمد على الافراد.
نعم.
الضفه اذا مهمه بالنسبه لاسرائيل امنيا واقتصاديا، لذلك لم تخرج عن نطاق التفاوض حتى الان.
نعم.
يعني التفاوض ده لابد. نعم. اسرائيل مش هتسيب الضفه الغربيه بالسهل زي ما احنا فاكرين.
طيب الجولان،
خلينا في سيناء الاهم.
انا عاوز اختم بسيناء.
عايز تختم بسيناء. الجولان حقيقة أهميتها اقتصادية بالدرجة الأولى طبعا، فيها موارد مياه زي أنهار نهر بنياس ومياه جوفية، وفي بتغذي نهر الأردن. هضبة الجولان، أنا عندي هنا قول أحد الخبراء الإسرائيليين اسمه أري ألياف، يقول إن ما ينطبق على هضبة الجولان هو نفس الحقوق التاريخية المنطبق على مواطن الاثني عشر سبطا، فاكر موطئ القدم. إن لنا كما للسوريين حقوقا كاملة في هضبة الجولان. طبعا هو كذاب لو رجعنا من الناحية التاريخية، لكن الأساس هو إيه يا أستاذ أحمد؟ هو أن الجولان منطقة حيوية من الناحية الاقتصادية، بالذات من ناحية المياه، وفي نفس الوقت عازل. يعني النهاردة لما يحصل ضرب بين إسرائيل وبين سوريا، ها؟ هتبقى ساحة القتال فين؟ جوه إسرائيل ولا في الجولان؟
لا، في الجولان.
الجولان أرض سورية في النهاية.
نعم.
إن شاء الله يبيدوها كلها، يدمروها كلها. نختم بقى بسينا. سينا دي حقيقة احنا عايز اعرف، لان انا كمان جايب لك كده.
طيب ما ممكن نخلي، لان الوقت فعلا بينا مر سريعا. احنا ذكرنا الان ان ابرز الاماكن اللي بتعتمد عليها اسرائيل في الاستيطان اللي هي القدس، وذكرنا ان القدس كما ذكر الدكتور انها العاصمة الاسرائيلية الوحيدة والابدية لاسرائيل، وبتعمل على ذلك عن طريق امور واشكال مختلفة.
وما جاوبناش على اسئلتنا.
ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة. الامر الثاني ذكر الدكتور الضفة الغربية. الضفة الغربية اللي على الحدود بينها وبين الاردن، وهي نقاط امنية على الحدود واقتصادية ايضا بتعود على اسرائيل بالنفع الكبير. ذكر الدكتور في النهاية الجولان، وهي ايضا اقتصادية تعتمد على الموارد ايضا على مواطن الحدود. يبقى لنا ان نقف مع سيناء، وهي تعتبر منطقة يعني مهمة فعلا محتاجة لوقفة طويلة في هذا الباب، ولسه في كتير جدا من الأسئلة اللي في دماغي عاوز أسألها للدكتور عن موضوع الاستيطان. سامحوني لأن وقت الحلقة انتهى، وأعدكم بإذن الله في الحلقة القادمة أن نستكمل هذا الباب. شكرا لك دكتور.
عفوا.
مشاهدينا الكرام، كما أشكركم أيضا على حسن المتابعة. تصبحوا بخير. السلام عليكم.